بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب. هذا الطريق لها تعلق بالحديث الذي قرأنا. وقال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي. قال: حدثني الوليد بن مسلم وهو القرشي الشامي. قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مدادي من اليمن، يعني رجل حميري من المدد الذين جاءوا من اليمن يمدون جيش المؤتة، جيش في غزوة مؤتة. وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. فأمره أن يعطيه كما في الطريق الأولى. فلما تكلم على خالد جبذ رداءه عوف، وربما الحمير أيضا حصل منه شيء، فقال: لا تعطي. وقد قرأنا كلام النووي، يحتمل أنه أعطاه بعد ذلك، يحتمل أن الرجل طابت نفسه وجعله للغانمين. وأيضا يذكر وجه آخر فيما يبدو لي، الذي يظهر لا بأس أن يذكر وجه آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه تعزيرا لما حصل، وهذا من أدلة التعزير بالمال. وهناك أدلة أخرى. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي. قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي الجرسي الحنفي أيضا الجرسي بضم الجيم أبو حفص اليمامي. قال: حدثنا عكرمة بن عمار العجلي الحنفي اليمامي، صدوق وتلميذه ثقة. قال: حدثني إياس بن سلمة أي بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة المدني ثقة. قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع، واسمه سنان ابن عبد الله بن قريش ابن خزيمة الأسلمي المدني. الصواب: حدثني أبي سلمة بن الأكوع، فسلمة بدل من قوله أبي. إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، يعني غزوة حنين. وهوازن قبيلة مشهورة من العرب، وهوازن أكثر من قاتل في هذه الغزوة. نعم، هوازن قبيلة قاتلت في هذه الغزوة، غزوة حنين. قال: فبين نحن نتضحى، أي نتغدى في وقت الضحى، وهو فوق الضحى، في وقت الضحى بالألف الممدودة، وهو فوق الضحى أي قريب من نصف النهار، ليس في أول النهار وإنما قريب من النصف من وقت الظهر. والغداء الأكل في وقت الضحى، في وقت الضحى بفتح الضاد كذا في شرح النووي. نعود إلى الحديث. قال: فبين نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر، وكان جاسوسا للمشركين هذا الرجل، وقد صرح به في رواية أبي العميس عند البخاري وأبي داود، ولفظها لفظ هذه الرواية أي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين على جمل أحمر فأناخه. ففي هذه الرواية بيان أنه عين للمشركين أي جاسوس. قال: فأناخه أي أناخ ذلك الجمل الأحمر، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل. ثم انتزع أي أخرج طلقا بفتح الطاء واللام وبالقاف، وهو العقال من جلد أي حبل من جلد عقال، فقيد به الجمل. قوله من حقبه الحقب وزان سبب، أي على وزن سبب. حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه، يشد به رحل البعير إلى بطنه كي لا يتقدم إلى كاهله، وهو غير الحزام. ومثله في النهاية وعبارته والحقب بفتح الحاء والقاف حبل يشد على بطن البعير مما يلي مؤخرة، والمراد أنه أخرج عقالا من تحت الحبل المشدود على بطن البعير. ووقع في رواية لأبي داود فانتزع طلقا من حقو البعير، يعني من مؤخره، فقيد به الجمل أي ربط وعقل به الجمل. قال في الحديث ثم تقدم يتغدى مع القوم، ثم تقدم أي إلى القوم من المسلمين، حالة كونه يتغدى أي يأكل الغداء مع القوم من المسلمين، اندس فيهم وعقل البعير وتقدم يأكل مع القوم. وجعل ينظر، أي ذلكم الجاسوس، ينظر أي في القوم. وفينا ضعفة، قال سلمة بن الأكوع، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، أي حالة ضعف وهزال في الظهر. قال وقلة. وبعضنا مشاه، أي ما وجد ظهرا يركب. وبعضنا مشاه، أي يمشي على قدميه. إذ خرج يشتد، أي وبين الرجل كان يتغدى مع القوم، لذلكم الجاسوس. إذ خرج يشتد، أي يعدو، خرج مسرعا. فأتى جمله فأطلق قيده، أي فجأنا خروجه من بيننا حالة كونه مسرعا، يعني كانت صورته ملفتة. خرج يشتد مسرعا وأطلق البعير شرد، فاشتد. قال ثم أناخه فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه فأثاره. قوله فأثى جمله أي بعيره الذي عقله أولا، فأطلق أي فك وحل قيده أي عقاله، ثم أناخه ويضجعه وقعد عليه أي ركبه فأثاره أي بعثه قائما. فاشتد به الجمل أي عدا وجرى به الجمل. قال فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، أي لحق ذلك المشرك رجل من المسلمين لما شعر أنه جاسوس، على ناقة له ورقاء أي سمراء في لونها غبرة من الورقة، من الورقة والورقة والورقة من الورقة والورقة بضم الواو السمرة، كذا في جامع الأصول. قال الإبي والورقاء، والورقاء هي التي في لونها سواد كالغبرة، وهو الموافق لما ذكره أهل اللغة. فذكر في القاموس أن الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد، وهو من أطيب الإبل لحما، من أطيب الإبل لحما لا سيرا وعملا. نرجع للحديث. قال سلمة ابن الأكوع وخرجت أشتد، أي وخرجت من بين القوم حالة كوني أشتد وأجري وأعدو. فكنت عند ورك الناقة، أي ورك ناقة المسلم وفخذها، تبع صعيبة. خرج يشتد على قدميه. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يسابق الإبل، أعطاه الله من القوة والسرعة ما يسبق الخيل ويسبق الإبل، كانت يده كالخشنة كيد البعير أو نحو ذلك. الشاهد أن الله أكرمه بشدة السير والسرعة. قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، ثم تقدمت عليها على ناقة ذلكم الرجل المسلم وسبقتها حتى أخذت بخطام الجمل. قال ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ورك الجمل المشرك وفخذه، والورك ما فوق الفخذ الذي يكون عليه ورك الراكب. قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، أي جمل المشرك، حتى أخذت بخطامه فأنخته بخطام الجمل أي وزمامه فأنخته أي أضجعت الجمل. وهذا الجمل لمن؟ لمن هذا الجمل الذي أخذه المشرك؟ للمسلمين. ما تقدم جمال النعم المشرك جاء على جمل أحمر، نعم، لكن جاسوس تقدم على القوم وجلس وعرف ما هم عليه، ربما ذك يعني عرف العدد أو قارب ذلك، وسيأتي بالأخبار الكافرين عرف ما عليه المسلمون. وأيضا كما ذكر سلمة لك قال وفينا، كما ذكر سلمة قال وفينا ضعفة ورقة في الظهر، هذه الأخبار يحيط بها ثم انطلق ليخبر بها من أرسله المشركين. اشتد عليه ذلك الرجل معاجة ثم اشتد سلمة على قدمه. قال فلما وضعت فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض، فلما وضع أي الجمل ركبته في الأرض أي على الأرض، ويذكرون أن ركبة البعير في يده، وهذا ما يذكر. فلما وضع ركبته في الأرض، فأول ما يضع الجمل ركبتي اللذين في يديه ثم يلتصق مؤخرته الأرض. ومما يدل على ذلك أيضا حديث سراقة بن مالك حين تبع النبي عليه الصلاة والسلام في حال هجرته، قال فغاص قوائم الفرس إلى ركبتيه، هكذا إلى ركبتيه. وذكر أهل اللغة صاحب اللسان وكذلك القاموس وتاج العروس أن ركبتي البعير وهكذا أيضا الماشية في يديه. وابن القيم أنكر هذا، لكن أهل اللغة على هذا، والحديث يدل على هذا الحديث، والحديث سراقة يدل على هذا وإن أنكره ابن القيم رحمه الله. قال نعود الحديث، اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل أي المشرك أي بسيفي، فندر أي فسقط رأسه أي زال رأسه عن مكانه، ثم جئت بالجمل أقوده. وفي البخاري يا أخوان عن سلمة بن الأكوع من طريق آخر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، قال فقتلته فنفلني سلبة. هكذا في البخاري. نعود للحديث، قال فنذر ثم جئت بالجمل أقوده، وجئت أي إلى القوم بالجمل أقوده أي بزمامه، عليه رحله وسلاحه، عليه أي على الجمل رحله، رحل الجمل وقتبه وسلاحه أي سلاح ذلك المشرك على الجمل. قال فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه إكراما، إكراما له، فقال عليه الصلاة والسلام من قتل الرجل؟ فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع أي جميعا سلاحا وثيابا ودراهم. وهذا من الأدلة على أن من قتل قتيلا له عليه بينة، أو عرف أنه ذلك القاتل لذلك القتيل له سلبه. وفيه قتل جاسوس المشرك كما جاء، قرر النبي صلى الله عليه وسلم سلم كما في هذا الحديث. وفي البخاري قال اطلبوه واقتلوه فقتله سلمة لأنه حربي كافر حربي. وذكر النووي الإجماع، قال وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين الجاسوس الحربي. قال وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله، وأيضا في البخاري كما قرأنا غير هذا الطريق. وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقاه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك أي بتجسسه. قال أصحابنا إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، راجع إلى الإمام الجاسوس المعاهد والذمي، انظر المصلحة فيه. كان ينقل أخبار الكفار لمن يعد المسلمين، رأى قتله فذلك أفضل، وإن رأى شيئا آخر. قال وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. قال مالك رحمه الله تعالى يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض رحمه الله قال كبار أصحابه يقتل. قال واختلفوا في تركيب التوبة. قال الماجشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. وفي الخلاصة أن الجاسوس المسلم الأكثر على عدم قتله ولكن يعزر بحبس أو ضرب أو ما يراه الإمام، وإن كان يرفع للمسلمين يرفع للكافرين ما عليه المسلمون لا بأس إن رأى الإمام أن يقتل، كما في قصة حاطب بن ولدع قال عمر دعني يا رسول أضرب عنقه، بعد أن عرف أنه كتب للمشركين بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.